بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التعريف بالمذهب الذاتي، يتعرض السيد الشهيد لبيان المعالم الرئيسية للمذهب الذاتي الذي هو يختلف تماما عن المذهب التجريبي وعن المذهب العقلي، يعني المذهب الأرسطي يعني يختلف عن المذهب التجريبي، لأن المذهب التجريبي يقوم على أساس أن المعارف لا يمكن أن تكون يعني يحصل عليها الإنسان إلا عن طريق التجربة والخبرة الحسية. فالإنسان عن طريق الحواس يأخذ الصور من الخارج ثم يكون منها قضايا، فالقضايا لابد أن تأتي عن طريق الحواس، يعني القضايا لابد أن تتشكل على ضوء ما يدركه الإنسان عن طريق الحس. فلا يوجد مصدر للقضايا إلا التجربة والاستقراء. الحس إنما ينقل إلى ذهن الإنسان الصورة الجزئية أو القضية الشخصية، لكن القضية الكلية كيف تتكون عند ذهن الإنسان وفق المذهب التجريبي؟ إنما تتكون وفق التجربة. فإذا التجربة هي المصدر الوحيد الممون للمعارف البشرية، هذا المذهب التجريبي. أما المذهب العقلي
موضوعي؟
إيه طبعا، هو يعتمد على التوالد الموضوعي، وهسه راح يجي هنا شنو الفرق بين المذهب التجريبي والمذهب العقلي يعني الأرسطي، والمذهب الآخر اللي هو المذهب الذاتي اللي هو مذهب السيد الشهيد. فالمذهب التجريبي، المذهب الذاتي الذي جاء به السيد الشهيد، هو طريق ثالث يختلف عن الطريقين المعهودين للمعارف اللي هو المذهب التجريبي والمذهب العقلي. فهنا السيد الشهيد يعقد فروق يعني بيان الفروقات بين المذهب الذاتي والمذهبين الآخرين. في النقطة الأولى يقول بأنه المصدر الأساسي للمعرفة لا يختلف فيه المذهب الذاتي عن المذهب الأرسطي يعني العقلي. سراح نسمي المذهب الأرسطي يعني نسميه دلالة على المذهب العقلي اللي هو يعتمد على أساس التوالد الموضوعي، ونتكلم عليه بشكل أوضح. فإذا هناك النقطة الأولى ماذا تقول؟ تقول مصدر المعرفة. ما هو مصدر المعرفة؟ المذهب التجريبي يقول أن مصدر المعرفة هي التجربة، مصدر المعرفة هو التجربة. وبالنسبة للمذهب العقلي الأرسطي يقول بأن مصدر المعرفة يعني هي العقل، يعني أن العقل ليس التجربة فقط، وإنما هناك مصدر آخر وهو ماذا؟ وهو العقل. فللعقل الإنسان القابلية والقدرة على إدراك المعلومات الأولية القبلية، وهي ليست آتية عن طريق ماذا؟ عن طريق التجارب. فإذن التجربة ليست هي المصدر الوحيد الممون للمعارف البشرية. هذا المذهب الأرسطي يقول هكذا. وكذلك المذهب الذاتي الذي جاء به السيد الشهيد لا يختلف عن المذهب الأرسطي، أيضا يقول بأن للعقل القدرة على إدراك قضايا عقلية قبلية، وهذه القضايا العقلية القبلية لم تأتي عن طريق التجارب. فإذا لا نقول كما قال المذهب التجريبي بأن التجربة هي المصدر الوحيد والممون للمعارف،
ولا نقول كما قال الأرسطي.
النقطة الثانية راح نبدي نقول بها. النقطة الثانية هذا النقطة الأولى، أنه هل يوجد معارف عقلية قبلية من غير التجربة أو لا يوجد؟ نقول يوجد معارف عقلية قبلية ليست تجريبية وإنما عقلية قبلية، يعني لا تستند إلى مبدأ التجربة، إلى مبدأ الاستقراء، مثل مبدأ عدم تناقض استحالة النقيضين. هذا مبدأ يقول به المذهب الذاتي، مذهب السيد الشهيد يقول بأنه عقلي، وكذلك يقول ماذا؟ يقوله غير السيد الشهيد. طبعاً مذهب العلية كما ذهبنا مبدأ العلية كما قلنا أن السيد شهيد يؤمن ماذا؟ يؤمن بعقلية هذا المبدأ، وإن كان يقول بالإمكان إثباته عن طريق ماذا؟ عن طريق التجربة. فإذن يؤمن السيد شهيد بوجود معارف عقلية قبلية، ليس فقط مبدأ العلية بل مبدأ عدم التناقض، بل هناك مبادئ أخرى مستنتجة من مبدأ عدم التناقض، وإن كانت هي مو أولية وإنما ثانوية، مثل مثل يعني المستنتجات اللي تستنتجها من مبدأ عدم التناقض، من قبيل مثلا مصادرات، يعني مو مصادرات تقليدية وإنما نظريات إقليدس، نظريات إقليدس مستنتجة منين؟ من مصادرات إقليدس. مصادرات الهندسة الإقليدية مستنتج منها نظريات، هاي النظريات كيف استنتجناها؟ استنتجناها من تلك على من تلك المصادرات، على أساس مبدأ عدم التناقض. فإذا عندنا قضايا مستنتجة من قضايا عقلية سابقة، عندنا قضايا عقلية أولية وعندنا قضايا عقلية ثانوية. كل هاي القضايا العقلية سواء كانت قضايا عقلية أولية أو قضايا عقلية ثانوية كلها أولية قبلية لو بعدية، كلها قبلية، وإن كان مو كلها أولية، بعضها أولية وبعضها ثانية، لكن جميعها قبلية، يعني قبل التجربة، يعني ما مستفادة منين؟ من التجربة. فإذا خلافا للمدرسة التجريبية فإن المذهب الذاتي اللي هو مذهب السيد الشهيد وكذلك المذهب الأرسطي العقلي كلاهما يؤمنون بأن التجربة ليست هي المصدر الوحيد للمعارف، وإنما هناك مصدر آخر للمعارف وهو العقل. بإمكان العقل إدراك قضايا عقلية قبلية أسبق من التجربة. زين، هاي النقطة الأولى اللي يشتركان فيها. نبدأ الآن بالفرق، ببيان الفروقات. ما هو الفرق بين المذهب عرفنا الفرق بين المذهب التجريبي ومذهب الذاتي، لكن ما هو الفرق بين المذهب الذاتي الذي جاء به السيد الشهيد والمذهب العقلي الأرسطي؟ نقول الفرق هكذا، أنه في نمو المعرفة هل يؤمن المذهب العقلي بأن هناك طريقة أخرى للنمو المعرفة، لو يحصر نمو المعرفة بطريقة واحدة. المدرسة العقلية الأرسطية تؤمن بأن نمو المعارف فقط يكون على أساس التوالد الموضوعي، بينما السيد الشهيد يؤمن بأن المعارف ممكن أن تكون على طريقة التوالد الموضوعي وعلى طريقة أخرى على طريقة التوالد الذاتي. فإذا نمو المعرفة غير محصور فقط في طريقة النمو الموضوعي، يعني طريقة التوالد الموضوعي، بل بالإمكان أن يكون على طريقة التوالد الذاتي. هذا الفرق، هذا فرق أساسي. فعلى ذلك لابد أن نبين ما معنى التوالد الموضوعي وما معنى التوالد الذاتي. ما هو معنى التوالد الموضوعي؟ يقول السيد الشهيد تارة أنا أنظر إلى أن هناك علاقة، يعني علاقة تلازم بين قضيتين. تارة يكون التلازم بين قضيتين من يعني هي بشكل عام المعرفة بها جانب ذاتي وبها جانب ماذا؟ جانب موضوعي. المراد بالجانب الذاتي يعني العلم، والمراد بالجانب الموضوعي يعني كاشفية هذه الصورة الحالة في ذهني المن؟ للخارج. شوف، تارة أنظر إلى، هذا طبعا اللي فرقناه سابقا في الفلسفة، أنه ما هو الفرق، هذه في الذهن أكو حيثيتين، الحيثية الأولى حيثية كونها علم، والحيثية الثانية حيثية كونها وجود ذهني
مقابل عدم،
مقابل الوجود الخارجي. فإذا هي كاشفة عن من؟ عن الوجود الخارجي. مرة حيثية كونها علم، علم يعني علم حال في النفس وهو كيف النفساني، ومرة حيثية كونها حسب الماهية الخارجية، إن جوهر فجوهر، إن ماهية في ماهية، أي إشكالية صدر المتألين ده إشكالية وجود ذهني اللي أجاب عنها صدر المتألين. النتيجة أن هذه الصورة تارة ألاحظ بما أنها صورة حالة في النفس، فإذن هي علم، فإذن هي إدراك، وتارة ألاحظ هذه الصورة بما هي حاكية عن الخارج فتعبر عن الخارج وحيثيات الخارج. هنا ما هو الفرق؟ يقول الجانب الذاتي أن تنظر إلى الإدراك، إلى هذا العلم الحاصل عندك، هذا جانب ذاتي
بغض
النظر عن كاشفيته، بقطع النظر عن كونها صادقة أو كاذبة، هذه صورة حالة عندك في نفسك.
يصير علم يعني
المعلوم بالذات يسمون، والمعلوم بالعراض يعني شنو؟ يعني هذه الصورة بما هي كاشفة عن من؟ كاشفة عن ذلك الأمر الخارجي. زين، فإذا هاتان الحالتان موجودتان في كل علم. هو العلم حيثيته دائما بحيثية كاشفة، تارة تلاحظ بما هو علم وتارة تلاحظ بما هو شنو؟ كاشف عن من؟ عن الواقع. فتارة تنظر إلى حالة التلازم بين أمرين، التلازم الموضوعي يعني التلازم بين واقع ها عندك صورتين بيناتهم تلازم، تلازم مو بنفس العلم الأول والعلم الثاني، وإنما هذا العلم بما أنه كاشف عن واقع اللي هو واقع النار، والحرارة كاشفة أيضا عن واقع وهو واقع الحرارة في الخارج، هناك تلازم مو بين صورة النار وبين ماذا؟ وبين صورة الحرارة، وإنما تلازم بين من؟ بين النار الخارجية وبين الحرارة الخارجية، فهذا تلازم، تلازم موضوعي
في عالم تصادق،
في عالم صدق يعني، فهذا تلازم، تلازم موضوعي. فتقول أن هناك تلازم بينهما، والقضية التي تتولد من هذا التلازم نسميها ماذا؟ تلازم التوالد. ماذا توالد؟
موضوعي.
توالد موضوعي، لأن هذا التوالد الموضوعي مبني على أساس الملازمة الموضوعية الخارجية الواقعية. هاي تارة. وتارة أخرى يكون التوالد أو التلازم، خلينا نتكلم عن التلازم، يكون التلازم بين العلمين لا من حيثية كونهم كاشفين عن من؟ عن الخارج. وأنا إذا أريد أشبه القضية بمثال تقريبي، نقول مثلا من أنت منطقة
تزندقة
مثلا، مثلا فنقول الذي تكون معلومات المنطق في ذهنه يصير بحالة زندقة، مو لأن تلك المعلومات تؤدي واقعان إلى الزندقة، لا، يعني لأنها جمعت في ذهنه، مو لأنها قضايا كاشفة عن الزندقة، لا، لأن هذه المعلومات تكونت في ذهنه فهذا صار بي في حالة شنو؟ حالة الزندقة. فإذن هذا التلازم مو بين واقع تلك القضايا التي حلت في ذهنه، قد تكون واقعا لا يترتب عليها الزندقة، لكن تترتب على حيثية كونها معلومة في ذهنه، بعبارة أخرى على العلم الحال في ذهنه. هذا قد يكون المثال التقريبي أبعد من المطلب اللي يريد يبينه السيد الشهيد. السيد الشهيد يقول هنا بالنسبة للاستقراء نحن نقول بالتوالد الموضوعي، كيف نقول بالتوالد يقول بالتوالد الذاتي، كيف نقول أن الذي يحصل لديه علما افترض أو عشرة بس افترض مليون حالة تمر في ذهن الإنسان أن الحديد يتمدد ماذا؟ بالحرارة، فإنه يعمم هذه الحالة، هذا تلازم، التعميم ملازم لمن؟ يعني حصول درجة كبيرة من حالات الاستقراء تؤدي إلى التعميم، هاي تؤدي إلى التعميم واقعاً؟
لا،
لو من حصل في ذهنه قوانين ذهني كأنهم قوانين الذهن، هو الذهن البشري، هذه طبيعة الذهن البشري، أن الذهن البشري لا يعتني بالنسبة الضئيلة، لا يعتني، يلغي النسبة الضئيلة. فإذا هذا التلازم هنا تلازم مو موضوعي، لأن موضوعين أنت
جربت،
ما مقصود من عنده واقعين، واقع الألف تؤدي إلى واقع التعميم، لا، وإنما من علمه علما وافترض في تجربة معينة أنها استمرت إلى ألف حالة، فإنه احتمال أن لا تكون علاقة علية بينهما هذا احتمال ضئيل، وذهن البشر عادة لا يتعامل مع هذا الاحتمال الضئيل فيلغي هذا الاحتمال. فإذا هذا التلازم إلغاء أو قل التعميم ملازم علما لحصول حالات كثيرة، هذا التعميم ملازم للذهن البشري. فإذا هذه الملازمة ملازمة، لكنها ملازمة ماذا؟ ملازمة ذاتية وليست ملازمة موضوعية. فإذا هو تلازم بين واقعين وليس تلازم بين التلازم الموضوعي تلازم بين واقعين وليس تلازم بين علمين، والتلازم الذاتي والتوالد الذاتي هو بسبب التلازم بين علمين لا بسبب ما دام علمت به، ما دام علمت سواء واقعا يولد لو ما يولد، قد ما يولد واقعا يعني واقعا الألف ما تؤدي إلى التعميم. لكن من علم بالألف فإنه يعمم. زين، هذا تلازم ذاتي. هذه نقطة. نقطة أخرى، إذن على هذه الصورة الخطأ عند المنطق الأرسطي كم حالة راح تصير؟ راح تصير عندنا أكثر من حالة للخطأ عند الأرسطي، المنطق الأرسطي. المنطق الأرسطي يؤمن بوقوع الخطأ متى؟ إذا كانت المقدمات غير صحيحة فأكيد النتيجة راح تكون شنو؟ غير صحيحة. طبعا المقدمات المراد منها هنا أعم من أن يكون الخلل واقع في المادة أو واقع وين؟ في هيئة القضية. هناك السيد شهيد يفسرها بطريقة سرح تجي يفسرها يرجعها كلها مقدمات. فإذا تارة يكون الخطأ في المقدمات فتكون النتيجة ماذا؟ خاطئة. والطريقة أخرى اعتقد بها المنطق الأرسطي أنه حتى لو كانت المقدمات صادقة لكنها لا يلزم منها واقعا النتيجة المعينة، وإنما أنت بسبب التلازم الذاتي مو التلازم الواقعي، بسبب التلازم الذاتي انطلقت إلى نتيجة معينة. يقول الاعتماد على التلازم الذاتي، التوالد الذاتي، الاعتماد عليه وأخذ من مقدمات صادقة أيضا يعتبر ماذا؟ خطأ. لكن عند السيشير لا يعتبر خطأ، طبعا بشروطه، إذا كانت المقدمات حاصلة مع تحقق الشروط المعينة التي فرضها السيد الشهيد للتوالد الذاتي، فإنه مع حصول آلاف المرات للتجربة المعينة فإنه يلغي الاحتمال الضئيل ويعمم النتيجة. فإذا يمكن أن تكون النتيجة صادقة اعتمادا على توالد ذاتي، يعني أن المقدمات لا تلازم النتيجة واقعا وإنما تلازمها علما. فإذا الخطأ عند الأرسطو عند المنطق الأرسطي على حالتين، لو مقدمات صادقة لكنها تلازم ذاتا النتيجة ما تلازم واقعا هذا خطأ عنده، لكن عند السيشهيد مو خطأ. فإذا هذا نعتبره فرق أيضا بين السيشهيد وبين المنطق الأرسطي أو التلازم الموضوعي، هذا خوي يقول بالجميع. زين، الحالة الثالثة، النقطة الثالثة أو الفرق الثالث أنه فوق المنطق المدرسة الأرسطية راح يصير عندي كم حالة من المعارف؟ المعارف راح يصير اثنين، لو معارف أولية عقلية قبلية أو معارف ثانوية مستدلة، مستدلة على طريقة التوالد الذاتي لو على طريقة التوالد الموضوعي، فقط الموضوعي. فإذا عندهم حالتين فقط، لو عقلية بديهية أساسا غير مستدلة، لو مستدلة عن طريق التوالد الموضوعي. حتى التجربة عندهم، حتى التمثيل، حتى يعني هي أشكال القياس الأخرى اللي يعني أشكال الاستدلال عفوا الأخرى غير القياس، كلها أيضا هي تعتمد على التوالد الموضوعي. لأنها لماذا تعتمد على التوالد الموضوعي؟ لأنها هي تعتمد على التوالد الموضوعي ومرجعها علما أيضا للقياس، لأنه عند المنطق الأرسطي لا يوجد شيء إلا ويرجع لمن؟ يرجع إلى القياس. ولهذا اعتمد المنطق الأرسطي اعتمد على مسألة نفي الصدف في الاستقراء عند هذا أخذناه سابقا بأن الاستقراء وإن كان واقعان النتيجة اللي أنت جربتها هي عبارة عن ألف حالة وتصل إلى نتيجة لكنه يصل إلى التعميم، لكن من الذي برر له الوصول إلى التعميم؟ لم يعتمد على أمر ذاتي وإنما اعتمد على قضية أولية أن الصدفة لا يمكن أن تكون دائمية ولا أكثرية. أما عند السيد الشهيد المعارف عنده كم؟ عنده ثلاثة. أولا إما أن تكون معارف أولية عقلية قبلية مثل مبدأ عدم التناقض، هذا يقول به السيد الشهيد، أو مثلا بديهيات حساب الاحتمال أيضا يقول به السيد الشهيد، وإما معارف ثانوية لكن هذه المعارف الثانوية مستدلة بطريقة التوالد الذاتي والتوالد الموضوعي بطريقة التوالد الموضوعي من قبيل نظريات هندسة إقليدس. يعني شنو؟ يعني كل الرياضيات مسائل الرياضيات اللي هي مستنتجة مبنية على مبدأ عدم التناقض، فهذا هم أيضا حالة ثانية لكنها مبنية على طريقة التوالد الموضوعي. وطريقة ثالثة يخالف بها المنطق الأرسطي أن هناك معارف مبنية على أساس طريقة التوالد الذاتي وهي جميع المعارف الاستقرائية كلها مبنية على طريقة التوالد الذاتي. طبعا طريقة التوالد الذاتي مو ذاتي محض 100% وإنما فيه جنبة ذاتية وجنبة موضوعية إن شاء الله يجي تفصيلها. فخلنا نقرأ العبارة. قال عرفنا حتى الآن الطريقة التي اتخذها المذهب العقلي في علاج مشكلة الاستقراء وتفسير الدليل الاستقرائي، كما عرفنا أيضا الاتجاهات الثلاثة التي ظهرت على مسرح المذهب التجريبي في الفكر الفلسفي الحديث في مجال تحليل الدليل الاستقرائي وتقليده. وإلى جانب دراسة الاستقراء على أساس المذهب العقلي والمذهب التجريبي نريد أن ندرس الدليل الاستقرائي على أساس مذهب ثالث في نظرية المعرفة نطلق عليه اسم المذهب الذاتي تمييزا له عن المذهبين العقلي والتجريبي. ونريد بالمذهب الذاتي للمعرفة اتجاها جديدا في نظرية المعرفة يختلف عن الاتجاهين التقليديين اللذين يمثلان في المذهب العقلي يتمثلان في المذهب العقلي والمذهب التجريبي، ولا بد أن نميز. طبعا هذه النقاط كلها تمييز، هاي راح يأخذ هذه الثلاث صفحات أو أربعة كلها تمييز بين المذهب التجريبي والعقلي والمذهب الذاتي. طبعا المذهب التجريبي واضح الفرق بينه وبين مذهب السيد. قال توجد نقطتان رئيسيتان في تفسير المعرفة البشرية، الأولى في تحديد المصدر الأساس للمعرفة، فالتجريبيون يؤمنون بأن التجربة والخبرة الحسية هي المصدر الوحيد للمعرفة، فلا توجد لدى الإنسان أي معرفة قبلية بصورة مستقلة عن الحس والتجربة. والعقليون يؤمنون بوجود قضايا ومعارف يدركها الإنسان بصورة قبلية ومستقلة عن الحس والتجربة، وهذه المعارف القبلية هذا يؤمن بها المذهب الذاتي أيضا كما يؤمن بها المذهب الأرسطي. قالوا أن هذه القضايا تشكل الأساس للمعرفة البشرية والقاعدة التي يقوم على أساسها البناء الفوقي للمعرفة، وهذه النقطة يتفق المذهب الذاتي مع المذهب العقلي. يعني هل يمكن أن يبني السيد الشهيد نظريته من دون الاعتماد على مبدأ عدم التناقض؟ لا. إنكار مبدأ عدم التناقض معناته إنكار المعرفة بتمامها.
أكيد.
قال الثانية طبعا لكن المدرسة التجريبية أنكرت ذلك فالمفروض ما تقام لهم المعرفة. الثاني في تفسير نمو المعرفة بمعنى أن هذه المعارف القبلية الأولية كيف يمكن أن تنشأ منها معارف جديدة نمو، وكيف يمكننا أن نستنتج من القضايا التي تشكل الأساس الأول للمعرفة قضايا أخرى وهكذا حتى يتكامل. طبعا مسألة نمو المعرفة عند المذهب التجريبي هو يعتبر الاستقراء هو اللي سبب نمو المعرفة، غير الاستقرار، كما أنه هو مصدر المعرفة من البداية كذلك هو سبب نموها. أنه كيف يكتسب قضايا جديدة؟ يكتسبها عن طريق الاستقراء والخبرة. طبعا إحنا عندنا المذهب التجريبي مو مدرسة واحدة، يعني ما مدارس مختلفة، كيف يثبت ذلك؟ يعني اتجاهات متعددة. زين، قال وكيف يمكننا أن نستنتج من القضايا التي تشكل الأساس الأول للمعرفة قضايا أخرى وهكذا حتى يتكامل البناء. وفي هذه النقطة يختلف المذهب العقلي مع المذهب الذاتي اختلافا أساسيا، لأن المذهب العقلي لا يعتمد إلا على طريقة التوالد الموضوعي، فهو يؤمن بتنمية المعرفة بنمو المعرفة، لكن يعتمد على فقط مبدأ القياس ويرجع الاستقراء والتمثيل إلى ماذا؟ إلى القياس. قال فالمذهب العقلي لا يعترف عادة إلا بطريقة واحدة لنمو المعرفة وهي طريقة التوالد الموضوعي، بينما يرى المذهب الذاتي أن في الفكر طريقتين لنمو المعرفة، إحداهما التوالد الموضوعي والأخرى التوالد الذاتي. ويعتقد المذهب الذاتي بأن الجزء الأكبر من معرفتنا بالإمكان تفسيره على أساس التوالد الذاتي. أصلاً الجزء الأكبر من المعرفة تفسيره نقدر نفسره، حسنا نقدر نفسره، مو معناته أنه مو قضية عقلية، ولهذا مبدأ العلية قد يكون هو قضية عقلية لكن نستطيع تفسيره ماذا؟ بالاستقراء، بالعملية الاستقرائية وهكذا. بل السيد الشهيد جاء إلى البديهيات المدعات اللي هن البديهيات الستة اللي عندنا، الأوليات والحسيات والوجدانيات والتجريبيات والفطريات، وعد أكو واحدة الحسيات. زين، ذني ست بديهيات أثبت أن الحدسيات والتجريبيات، ها المتواترات ما ذكرت، الحدسيات والتجريبيات والمتواترات ونص الحسيات أثبت اللي هو الحس الخارجي، أثبت أن هذه الأمور كلها لا يمكن إثباتها إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق الاستقراء. لا الحس بديهي، الحس الخارجي بديهي، ولا متواتر أمر بديهي، نفس التواتر ما لم يعتمد على طريقة، يعني ليس من البديهيات كما ذهب إلى ذلك المنطق الأرسطي. المنطق الأرسطي قال هي من البديهيات ولا تحتاج إلا إلى قياس خفي، لكن السيد الشهيد يقول لا، هو من التجريبيات، أصلاً إرجاعها إلى القياس غير صحيح. وهذا المطلب إن شاء الله يتبين فيما بعد. قال الفرق بين التوالد الموضوعي والتوالد الذاتي. ولكي نتصور محتوى هذا الخلاف بين المذهب العقلي والمذهب الذاتي يجب أن نوضح ما نقصده بالتوالد الموضوعي والتوالد الذاتي. إن في كل معرفة جانبا ذاتيا وجانبا موضوعيا، فنحن حين نعرف أن الشمس طالعة أو أن مساوي المساوي مساوي، يعني المساوي لأحد المساويين مساوي للآخر، نميز بين عنصرين أحدهما العلم الإدراك أصل العلم. طبعا هذا أحد الفلاسفة في إشكالية أن الوجود الذهني الثاني، طبعا يقول بأنه كيف حل مشكلة أن الإنسان في الخارج جوهر في الذهن، شي يصير كيف نفساني، يدخل إلى مقولة أخرى ففسرها بهكذا، قال عندنا علم وعندنا معلوم، فالإنسان كمعلوم في الذهن جوهر والإنسان كعلم، ففرق بين العلم وكأنهما وجودان مختلفان مستقلان لكل منهما ماهيته، وهذا غلط. هذا لاحظ هاي الحالة، أننا عندما نلاحظ الذهن دائما إلى حيثيته. بل مطلب آخر في الفلسفة أيضا، المطلب الآخر نحن تارة نلحظ الصورة الذهنية بما هي حالة في النفس، فنقول أن هذا وجود خارجي وله آثاره وهو درج الجهل أو غيره. ومن لحاظ آخر نلحظ هذه الصورة بما هي كاشفة عن الخارج، نرى أنها فاقدة لجميع الآثار، لا آثار لها. تقول هذه نار، تنظر إلى النار الخارجية فآثار النار الخارجية فاقدة لها، أصلاً ما ملاحظ بها أي آثار غاية ما فهمها، هي صورة حاكية عن الخارج. فمن هذه الجهة نسميها معلوم، ومن جهة الأخرى نسميها علم، وهي شيء واحد ووجود واحد، لا وجود وجودين، وكل ولكل وجود منهما شنو ما هي لا غلط. قال وهو الجانب الذاتي للمعرفة اللي هو العلم، والآخر القضية التي أدركناها ولها بحكم تصديقنا لها بها واقع ثابت بصورة مستقلة عن الإدراك، وهذا هو الجانب الموضوعي في المعرفة. والتوالد الموضوعي يعني أنه متى ما وجد التلازم بين قضية أو مجموعة من القضايا وقضية أخرى، فبالإمكان أن تنشأ معرفتنا بتلك القضية من معرفتنا بالقضايا التي تستلزمها. فمعرفة أن خالد إنسان وأن كل إنسان فان تتولد منها معرفة أن خالد فان
موضوع خالد،
هذا التلازم بين الواقع للقضايا ليس بين نفس العلم بالقضايا. وهذا التوالد الموضوعي لأنه نابع عن التلازم بين الجانب الموضوعي من المعرفة المولدة والجانب الموضوعي من المعرفة المتولدة. زين، يعني ما جانب موضوعي بين القضية اللي لازم والملزوم. قال وهذا التوالد الموضوعي هو الأساس في كل قضية، في كل استنتاج يقوم على القياس الأرسطي، لأن النتيجة في القياس دائما ملازمة للمقدمات.
نعم، بل نابعة منها.
نعم، التي يتكون منها القياس، فتنشأ معرفتنا بالنتيجة من معرفتنا بالمقدمات على أساس التوالد الموضوعي والتلازم بين القضايا المستدل ببعضها على بعض الآخر بصورة قياسية. والتوالد الذاتي يعني أن بالإمكان أن تنشأ معرفة ويولد علم على أساس معرفة أخرى، على أساس مو واقع معرفة، علم من علم، لا واقع من واقع،
مو بس
دون أي تلازم موضوعي بين المعرفتين. وإنما يقوم التوالد على أساس التلازم بين نفس المعرفتين، فبينهما كان من مبرر لنشوء معرفتين من معرفة أخرى. فبينما كان المبرر لنشوء من معرفة إلى معرفة أخرى في حالة التوالد الموضوعي هو التلازم بين الجانبين الموضوعين للمعرفة الواقعين، وكان التلازم بين الجانبين الذاتيين للمعرفة تابعا للتلازم بين الجانبين الموضوعين. يعني التلازم بين صورة النار والتلازم بين صورة الإحراق في الذهن ناشئ منين؟ من التلازم وين؟ في الواقع.
مع الذاتي أعم.
أما الذاتي لا، أكو تلازم فقط؟ لا، هنا بالتلازم تلازم الأعم هو الموضوع، يعني
الموضوع يعني.
لأن الموضوع هم تلازم بالخارج هم تلازم وين؟ في الذهن. بينما الذاتي فقط تلازم وين؟ في الذهن. قال وكان التلازم بين الجانبين الذاتيين للمعرفة تابع للتلازم بين الجانبين الموضعين. خلاص، قال نجد في حالة التوالد الذاتي أن المبرر لنشوء معرفة من معرفة أخرى هو فقط التلازم بين الجانبين الذاتيين للمعرفة بين العلمين، وإن هذا التلازم ليس تابعا للتلازم بين الجانبين الموضعين. قال والمذهب العقلي الذي يمثله المنطق الأرسطي يؤمن بأن الطريقة الوحيدة الصحيحة الطريقة الصحيحة والوحيدة للمعرفة يبقى هذا إن شاء الله. طبعا هاي أيضا تقرأ، يعني هاي الصفحة.